إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 33. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. قوله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، القذى هو ما يقع في العين أو في الماء والشراب من نحو تراب وتبن ووسخ، أي قذرات أو أذى أو تراب يقع سواء في العين أو في الماء أو في الشراب، فيطلق عليه القذى، يعني والمقصود به الأشياء الهينة الصغيرة التي لا تكاد أو تكاد لا تدرك، يبصرها الإنسان ويفتح عينيه لها ما دامت في عين أخيه، يعني أخيه في الإسلام، يعني بذلك أخاه في الإسلام. في نفس الوقت ينسى الجذع في عينه، ينسى الجذع في عينه، الجذع هو واحد جذوع النخلة، يعني هو عينه فيها جذع، وهذه من المبالغة، يعني جذع كأن جذع شجرة موجود في عينه من العيوب، ثم هو يتجاهله ولا يشتغل بإصلاحه، في حين أنه يدقق ويتحرى مع الآخرين بحيث يدرك عيوبهم مع خفائها. فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لنقصه ولحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه، فيدرك عيب أخيه مع خفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لعيوب الناس وتتبعها لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى آفات اللسان وأعظمها الغيبة. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. وقال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من عيب أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه، ومن ذمهم ذموه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا وارعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السخيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. كما أن العليل السخيم أو المريض يشغله الألم الذي يجده في مرضه عن ألم غيره، فكذلك ينبغي الإنسان أن يشتغل بعيب نفسه عن عيب غيره، على حد قول الشاعر: لا يشفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي بي، الجراح التي في غيري لا تداوي الجراح التي فيه، ما به به وما بي بي، يعني فأولى أن يشتغل الناس بالعيوب التي في نفسه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا، يعني كأنهم ذكروا عيوب هذا الرجل، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، يعني وهذا علاج لهذا الداء، على الإنسان أن لا يسهو ولا يغفل عنه، وهو أنه إذا أراد إذا هم أن يتكلم في عيوب الآخرين فليفكر أولا وليذكر عيوب نفسه وينشغل بها، يجد فيها غنية عن أن يشتغل بعيوب الآخرين، فهذا من أدوية هذا الداء. إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك، فإذا فتشت سوف تجد كثيرا جدا يشغلك إصلاحه في نفسك عن الاشتغال بذم غيرك. وقال تمنون: إن من تفرس في نفسه فعرفها صحت له الفراسة في غيره وأحكمها. وعن بكر قال: تتاب رجلان فقال أحدهما: محلمي عنك ما أعرف من نفسي، يعني تشاتما وسب أحدهما الآخر، فرد عليه الشخص الذي يسبه أو المسبوب يعني، فقال له: محلمي عنك، يعني الذي يجعلني أتحلم وأصبر عن أن أرد عليك بالمثل، ما أعلمه أو ما أعرف من نفسي، يعني ما أعرفه أن في نفسي من العيوب الكثير، فهذا يجعلني أكون عونا لك عليها ولست أتخذ موقف الدفاع عنها، لأن فيها من العيوب ما تستحق به أن يعني تذم. ولذلك قال له: محلمي عنك الذي يصبرني عنك وعن أن أرد عليك ما أعرف من نفسي. وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: ما نراك تغتاب أحدا؟ فقال: لست عن حالي راضية حتى أتفرغ لذم الناس، لست عن حالي راضية حتى أتفرغ من ذم لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا. ولقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لا أحبك في الله. فقال له الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله، يعني بدل أن تحبني في الله، لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. أعيد العبارة: لقي زاهد زاهدا فقال: يا أخي إني أحبك في الله. فقال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. يقول الشاعر: قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. وعن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه، يعني هذا دل على إنسان غافل، حيث يشتغل بتراب وقع على ثوب غيره أو نملة تمشي على ثوبه، في حين أن داخل ثيابه هو العقارب والحيات والأفات تنهش فيه، فيشتغل بهذا الذي لا يعنيه وهو أمر يسير مهما كان عن هذا الأمر الخطير الذي يعني يحدث به. وعن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس، لأنه إذا اشتغل بخطايا الناس وبعيوب الناس لا شك هذا سيشغله عن إصلاح نفسه، وبالتالي تكثر خطاياه ولا يتوب منها ولا يعاتب نفسه غير متفرغ لإصلاح نفسه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس. وكره أن يذكر أحد بخير. هذه إشارة إلى أسباب هذا الداء، وهو حب تتبع عيوب الناس وتصيد أخطاء الآخرين، وسبب الحسد والبغي، وهو حب الرياسة، شهوة الرياسة، الشهوة الخفية. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد، يحسد الآخرين، وبغى وتتبع عيوب الناس. لماذا؟ لأنه يتبع عيوب الناس، لأنه يكره أن يذكر الآخرون بخير، وبالتالي يحاول أن دائما يهدمهم ويحطمهم ويكشف عيوبهم من أجل أن تكون له الرياسة والعلو. وكان مالك ابن دينار رحمه الله تعالى يقول: كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين. كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا، هو في نفسه ليس من الصالحين، ليس رجلا صالحا، ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين، يغتابهم ويذكر عيوبهم. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وقال الشاعر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. وسمع أعربي رجلا يقع في الناس، يعني وهذا الأعربي في الحقيقة رغم أنه أعربي، والأصل في الأعراب الذين هم البدو الرحل الذين لا يعيشون في المدن ولا يسمعون القرآن ولا يحضرون دروس العلم، الأصل فيهم الجهل والجفاء، إلا ما استثني كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. لكن هذا الأعرابي مع ذلك نطق بالحكمة، ونطق بما يعني تدل عليه يعني أحدث الاتجاهات في علم النفس الحديث، يعني حيث إنهم يعني يفرحون بهذه الأشياء ويظنون أنهم هم الذين أوجدوا هذه العلوم. لكن انظر، هذا الأعرابي مع بساطته عبر عما يطلقون عليه الآن الحيل الدفاعية التي يسلكها الإنسان ليدفع عن نفسه العور والعيب، ومنها حيلة الإسقاط. الإسقاط يعني يسقط الأخطاء أخطأه على الآخرين، فهو يشعر بعيب معين في نفسه، فكي يلفت النظر بعيدا عن أن ينتبه الناس إلى هذا العيب الذي هو في نفسه، يرمي الناس بما فيه من العيوب، وكلما كثرت فيه هذه العيوب كلما كثر تتبع هذه العيوب في الناس، فهي حيلة من الحيل الدفاعية بالإصطلاح الحديث في علم النفس. فهذا الأعرابي سمع رجلا يقع في أعراض الناس، فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس. قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. لأن الطالب لها للعيوب يطلبها بقدر ما فيه منها. فكثرة اشتغال بعيوب الناس يدل على وجود نفس هذه العيوب في نفسه هو، فهي عبارة عن عملية دفاعية يسقط هذه العيوب على الآخرين. أي نعم، يقول: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأدرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب، صاحب العيوب. وقال الشاعر: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. إنسان لو جسمه فيه جروح مكشوفة فيها الدم وفيها كذا وكذا، فتجد الذباب يعني يحب جدا أن يتتبع المواضع، هذه المواضع إيه؟ مواضع العلل والداء كي يقف عليها. فكذلك هناك أناس لهم هواية التفتيش في القمامة، يعني هو عنده هذه الهواية، يحب التفتيش في القمامة، فما يقع إلا على العلل ولا يذكر محاسن للآخرين، لكن دائما يفتش في القمامة ويقلب يعني هذه الأشياء. وهذا ما يعبر عنه الشاعر بقوله: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وهذا التفتيش في القمامة ليس فقط على مستوى العلاقات الفردية، لكن يوجد أيضا فيما يسمى زورا بالبحوث التاريخية، يزعمون أنهم يعني يكتبون أو يبحثون بحوثا علمية وتاريخية، ثم هم ما يقعون إلا على مواضع المؤاخذة في التاريخ الإسلامي مثلا، فما يعرفون عن معاوية رضي الله تعالى عنه إلا كذا وكذا وكذا، وينسون كمثال يعني لو سألنا بالنسبة لمعاوية أنه صحابي وأنه خال المؤمنين وأنه كاتب الوحي وأنه المجاهد في سبيل الله وأنه الحاكم بشريعة الله، كل هذا ينسى ويركز فقط على المآخر، سواء على معاوية رضي الله تعالى عنه مثلا أو على الدولة الأموية أو الدولة العباسية، وينسون أن واجب كل مسلم من أهل السنة أن يكون له ولاء لكل هذه الولايات الإسلامية أو الخلافات الإسلامية، الخلافة يعني الإسلامية، سواء كانت يعني طبعا راشدة بلا شك أو أموية أو عباسية، لأنها في الجملة كانت خلافة إسلامية ترفع راية الشريعة وتحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فيعني ينشغلون بذم يعني تاريخ بعض السابقين وبعض الأطوار التاريخية السابقة، وأيضا بنفس المنهج وهو التفتيش عن القمامة بهدف التنفير من هذا التاريخ وقطع الاعتزاز، اعتزاز الخلف بهذا السلف بالتركيز فقط على عيوبهم، ولو سلكوا المنهج السلفي لأمسكوا عما شجر بينهم وعن هذه العيوب، وقالوا ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك، يعني يريد أن كل إنسان يجب أن ينظر إلى لسانه هذا المحبوس في قفصين، قفص من عظم وقفص من لحم، العظم هي الأسنان واللحم هو الشفتان، فلا يتمكن اللسان من أن ينطق ويخرج الكلام إلا بأن يخرج ما بين هذين القفصين، هذين السجنين. فشبهه بالسبع، أن هناك داخل هذا الفم يوجد سبع، سبع أسد لو فتحت له الباب لا خرج ولا يعني أكل الناس ونال من أعراضهم وأهلك صاحبه. ولذلك يقول ابن السماك: سبعك، سبعك بين لحييك، يعني بين فكيك، تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. فرغت من غيبة الأحياء ومن غيبة الرائح والجائي، وبعدما خلصت عن الأحياء انتقلت إلى الأموات، فأخذت أيضا تنبش الموتى وتذكر عيوب الموتى، فأنت تؤذي الموتى في قبورهم وتؤذي أقرباءهم من الأحياء وتؤذي نفسك. قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، فما ترثي لهم ألا تشفق عليهم وقد انقطع عملهم وجرى وفنت أجدادهم وتحللت وانتهوا والآن هم في دار الجزاء. فلذلك أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأموات حتى لو كانوا من الظلمة أو الفسقة أو المقصرين، أننا لا نذكر محاسن، قال عليه الصلاة والسلام: لا تذكروا، قال: اذكروا محاسن موتاكم، يعني وأمسكوا عن عيوبهم، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ما عملوا في فترة الحياة الآن هم يحسبون عليه. فأنت دعه ربه، ولا داعي أن تنشغل أيضا بذم الموتى. قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم. هل تعتقدون أن النبش، نبش الموتى فقط، هو حفر القبر من جديد وسرقة الأكفان؟ هل هذا هو النبش؟ يقول: لا، النبش له معنى آخر لا يقتصر على الاستيلاء على الكفن كما يفعل النباشون. وأنت هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم، إنه ينبغي أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال. يعني هنا يرشد ابن السماك إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة صفات وخصال إذا التزمها الإنسان منعته من إطلاق لسانه بذكر عيوب الآخرين. أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، فيك نفس العيب الموجود في هذا الشخص وأنت تذمه بسببه، فمن أولى بالذم؟ ما ظنك بربك، يعني أن يفعل بك وأنت تذكر أخاك بأمر هو فيك. الثانية: ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فيك ضرر، فيك عيب أشد من هذا العيب، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك. الثالثة: ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذ عافاك أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك؟ يعني إذا كنت إما أنك مبتلى بشيء مثله بشيء مثل الذي فيه، وإما أن مبتلى أنك تفعل بشيء أشد أشر مما يفعله هو، فالعيب عندك أشد، وإما أن يكون الله قد عافاك من هذا العيب، فهل جزاء يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كان الله قد عافاك من هذا العيب وبرأك منه، فجزاء هذه النعمة أن تشتغل بذنب الآخرين، أم أنك تحمد الله سبحانه وتعالى وترحم العصاة، كما قال أو كما روي عن المسيح عليه السلام أنه قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يقول الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس، فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. المقصود فصارت لهم عيوب يعني فانكشفت عيوبهم التي كانت مستورة. لعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة العدلية الإسلامية، فيها زاجر للذين يخوضون في عيوب الناس فيكفوا عن الاشتغال بها خشية أن يعاملهم الله سبحانه وتعالى بما تقتضي هذه القاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، لأن البلاء كما يقولون موكل بالقول. فعن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. يرى شيئا يعاب ويخشى أن يغتاب صاحبه، فإذا اغتابه وذمه بهذا العيب يخشى أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن إيه يعني يبتلى بنفس هذا الشيء. ويقول الأعمش: سمعت إبراهيم يقول: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى به بمثله. وقال عمرو ابن شرحبيل رحمه الله: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع، لخشيت أن يعاقبني الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني أفعل نفس هذا الشيء الذي يعني صنعه هذا الرجل الذي يرضع العنز. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقضى حاجته.
من فضلك اقلب الشريط.
وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقضى حاجته، قضى أمير المؤمنين معاوية حاجة المسور، ثم خلى به انفرد به فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ يعني إيه أخبار طعنك على الأئمة، يعني على أمير المؤمنين معاوية وبني أمية، يعني ما فعل طعنك على الحكام المسلمين الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، دعنا من هذا الموضوع وماذا نتكلم فيه، دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه، يعني صارحني بما تعيبه علي وقل لي مباشرة. فقال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية رضي الله عنه: لا أبرأ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ كما أحصيت هذه العيوب، هل تضع بجانبها في الكفة الأخرى المحاسن التي نليها، إصلاح أمر المسلمين، الجهاد في سبيل الله، فتح البلاد وتمصير الأمصار ونشر الإسلام وغير ذلك من المحاسن التي يفعلها بنو أمية أو أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه. فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فما الذي يجعلك أولى مني بأن ترجو مغفرة الله وعفو الله فيما في هذه العيوب أو في هذه الذنوب؟ فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، الإصلاح الذي يحصل على يدي بصفة أميرا للمؤمنين أكثر مما تلي أنت باعتبارك واحدا من الرعية، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال المسور: فخصمني، يعني غلبني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، إلا صلى عليه يعني دعا له بعد ذلك، بعد هذه المناظرة. وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟ فقال: هل غير؟ قال: لا. قال: جهزوا الرجل، أعد له متاعه كي يسافر فورا في الحال، نعيد إلى من حيث أتى الآن، جهزوا الرجل. فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فبكى، فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها. قال الرياشي رحمه الله تعالى: لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوبي، لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. يعني أنت في القبر لن تسأل، ولا في يوم القيامة لن تحسب على ذنوب بني أمية، هذا لا يعنيك في شيء، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكون الناس حتى الآن تشتغل بذنب بني أمية، يعني هذا انخراط الوقوف في خندق واحد مع أعداء الإسلام، لأن لهم غرضا خبيثا من وراء إبراز هذه المآخذ والمبالغة فيها، بل وحشو هذه الأخبار بالكذب من أجل تنفير الناس من ماضي المسلمين، ومحاولة تصوير التاريخ الإسلامي أنه ما هو إلا عبارة عن صراع على السلطة فحسب، ليس دعوة ربانية ولا هداية يعني إلهية، وإنما هو أغراض شخصية ويعني مطالب دنيوية. فمن أجل ذلك يحاولون إبراز السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذه السورة المنفرة للتنفير وللصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فينخدع الأغرار ممن يعني يجارون هذا المنهج الخبيث ويسمون الخوض في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما وقع عنهم منهم يسمونه إيه؟ يعني بحثا علميا، والعلم منه براء، بل هم مزورون كذابون. واضح. ولذلك نجد هذه الظاهرة لا يهتم بها أساسا، ولا يسقي شجرتها الخبيثة إلا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمستشرقين وتلامذتهم وأذنابهم من أعداء الإسلام كطه حسين وغيرهم ممن سمموا وضعوا السموم في الآبار الإسلامية حتى يسمم شباب المسلمين بهذه المفاهيم، تصوير الصحابة أنهم كانوا طلاب دنيا. لماذا؟ لأن تفقد الثقة بهم، وبالتالي لا يرغب الناس في إعادة هذا المجد وهذا التاريخ الإسلامي. فإذا كان هذا يصدر من أعداء الإسلام فهذا وضع طبيعي ومتوقع منهم، لكن الأمر الشنيع أن يصدر هذا ممن ينتسب زورا إلى الإسلام، في حين أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن هذا مقتضى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالعجيب أن هناك بعض المنتسبين لبني البشر بل للإسلام ممن يتعبدون بالغل، يتعبدون بالغل على الصحابة كالشيعة الروافد في إيران وغيرهم، يتعبدون ويعتبرون أن الاشتغال بلعن معاوية وبلعن أبي بكر وعمر عبادة يثاب عليها أكثر من ذكر الله والعياذ بالله، يعني كما لبس الشيطان عليها. فيعني هذا من الأمور يعني العجيبة. ومن أعجب منه أيضا أن نرى بعد هذه الحملة التي حصلت من أسابيع قليلة ضد التنظيم الشيعي الذي اكتشف، يخرج أيضا أعداء الإسلام من بين الجحور في الإعلام، وأيضا يعني يدافعون عن الشيعة ويقولون ينبغي أن نذكر محاسن الشيعة وكذا وكذا. المهم أنهم كل معركة بين أهل السنة وأهل الإسلام وبين أعدائهم ينضمون إلى يعني الصف المعادي لأجل إضعاف المسيرة الإسلامية، فالله حسيبهم وهو طالبهم. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج، سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال: مه أيها الرجل، انصت انصت وتعقل وتفكر، مه مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. ما معنى هذا؟ يعني يقول له يعني كف عن هذا ولا تضيع وقتك بالاشتغال بسب الحجاج، مع أن الحجاج رجل فاسق وظالم وفعل ما فعل من الكبائر، لكن انظر هنا طريقة تفكير ابن سيرين ليدل الإنسان على أن يشتغل بعيب نفسه حتى لو كان في غير من العيوب ما الله به عليم. يقول: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة، إذا قامت القيامة ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، أيهما أخطر عليك، أقل ذنب أنت عملته بنفسك أم أعظم ذنب عمله الحجاج؟ طبعا ما عملته أنت بنفسك ينبغي أن تخاف منه أكثر من ذنوب غيرك، لأن هذا أكيد سوف يضرك إن لم يتب الله عليك. إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. يعني الله سبحانه وتعالى حكم عدل، إذا أنت جاوزت الحد وبغيت على الحجاج نفسه، مع أن الحجاج كان ظالما وباغيا، واضح. يعني الله سبحانه وتعالى لأنه حكم عدل إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه الحجاج يعني شيئا فشيئا، المظلومين الذين ظلمهم الحجاج سوف ينتقم الله من الحجاج إن شاء ذلك، ويرد ويأخذ من الحجاج بقدر إيه ظلمه لهؤلاء الناس. لكن بعد بجانب ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أنه حكم عدل سوف يأخذ للحجاج ممن ظلم الحجاج. فإذا أنت اشتغلت بذمه وسبه وبغيت في ذلك فلا تأمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبك بأن يعدل، بأن يعني ينتقم منك من أجل الظلم الذي ظلمته الحجاج. فلا تشغلن نفسك بسب أحدا. نعيد هذه العبارة. سامع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. هذه يعني بعض الفوائد التي استقيناها من مشكاة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. جاء في بعض الروايات: وينسى الجذع معترضا في عينه. الجذع شجرة، كأنها شجرة جذع شجرة موجود في عينه هو من العيوب، ومع ذلك ينسى هذا الذي أمام عينه من عيوب نفسه ويشتغل بأبسط شيء في عيوب أخيه. فيعني في تدبر هذا الحديث الشريف والتفكر فيه يعني ما يزجر الإنسان عن التمادي في الاشتغال بعيوب غيره، لأن يعني أوجب الواجبات أن يصلح الإنسان نفسه، لأنه لن يلي إصلاحها غيره، فهذا متعين عليه. ومن سنة القتال كما شرحنا في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فمن سنة القتال أن يبدأ المقاتل بالعدو الذي يليه، بالعدو الأقرب فالأقرب. فمن هو أقرب الأعداء بالنسبة للإنسان؟ نفسه التي بين جنبيه، هي أقرب عدو قريب منه. فينبغي أن يشتغل الإنسان بهذا العدو أولا، ولا يشتغل بغيره في حين يدع العقارب والحيات والأفات يعني تنهش في جسمه وتؤذيه في دينه. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سوء الظن بالنفس تسمعه على ألسنة كل السلف كلهم، ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته وهو يقول: إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي. إنه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إنه يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. وهكذا تلقاه منه الصحابة. فأبو بكر الصديق يقول: ليتني سعر في ذنب عبد مؤمن، ليتني سعر في ذنب عبد مؤمن. أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا، إذا صلى لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء، من كثرة البكاء. عمر بن الخطاب لما طعن ورقد قال لابنه عبد الله: يا بني ضع خدي على الأرض. فلما أخذته غشية ثم أفاق وجد رأسه على رجل ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر، فقال: يا بني ألم أكن لك ضع خدي على الأرض؟ فقال: يا أبتاه، أليس الأرض ورجلي إلا واحد؟ وما الأرض ورجلي إلا واحد؟ فقال: يا بني ضع خدي على الأرض، عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده مين؟ عمر. هذا سوء ظن بالنفس، يسيء الظن بكل ما قدم. لما دخل عليه عبد الله بن عباس فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل. قال: مهيا يا ابن عم رسول الله، فالمغرور من غررتموه، والله إني لوددت أن أنجو لا أجر ولا وزر، أنا عايز بس يطلعوا كفتين أصبعت
يسيء الظن بكل الأعمال التي عملها. سوء الظن بالناس كان يدفع عمر أن يذهب إلى حذيفة فيقول أثماني لك رسول الله في المنافقين. هو ده سوء الظن، إن الواحد يقول عن نفسه أنه هو إيه؟ منافق. لكن لو حد قال لك النهاردة أنت منافق تعمل في إيه؟ دخل رجل على الشعبي وهو في مجلس الدرس فقال يا مرائي، فقال سبحان الله من عرفك اسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. نعم، هكذا اتهام النفس، سوء الظن بها، أن لا أحسن الظن بها أبدا. إذا صلت فتقول لك نفسك يا السلام ركعتين فيهم إخلاص كده يا ولد، تقول لها اسكت انت تخلصي، انت شكلك كده بتاع اخلاص، ده هي كلها رياء، بس انت اللي مش فاهمة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم ايه؟ سيئات ما كسبوا، فكروا انهم كسبوا، طلع المكسب سيئات، طلع المكسب سيئات، نعوذ بالله من شر هذا. هي دي القضية، أن تخاف أن يبدو لك ما لم تكن تحتسب، هو ده سوء الظن بالنفس. قصة الخطيرة اللي تخلي الإنسان يرتجف ليل ونهار ما يعرفش ينام، قصة الرجل الذي صلى في الصف الأول 20 سنة ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن 20 سنة كان يصلي في الصف الأول لأجل الناس. هي دي المشكلة. أخطر ما في النفاق أن صاحبه قد يمتلئ منه وهو لا يشعر، يبقى مليان نفاق ويقول لك نفاق أنا؟ لا، نفاق إيه؟ نفاق ده كان على أيام النبي عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، لكن أنا وهو ممتلئ نفاقا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. ولذلك الحسن يقول ما خافه إلا مؤمن النفاق، ولا أمنه إلا منافق. الإمام أحمد يقول ولما أخاف، ولما لا أخاف وقد خاف عمر، لأن أعلم أني بريء من النفاق خير من أن يكون لي طلاع الأرض ذهبا. نفاق هو ده الخوف، يخوف عن النفس. كما قال بعض السلف إني لأجتهد في محو الرياء عن نفسي وكأنه ينبت كلما اقتلعته من قلبي كأنه ينبت فيه على لون آخر. جاي انت النهاردة تحضر اللقاء تقوم نفسك تقول لك ايه؟ ايوه عشان يعرفوا ان انت سني وملتزم. تقلعها ترميها تقول لك ايوه عشان ترضي الاخ فلاني اللي دعيه. تقلعها ترميها ايوه عشان يمكن يوزعوا كتب تاخد لك كتاب. ايوه تروح تشيل عشان ينفعوك لما يصوروا مذكرات يدوك مذكرة تشيلها ترميها. وهكذا كل ما تقلع ينبت فيه على لون اخر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. نعم، إن هذا السوء، إن سوء الظن بالنفس هذا أنك تخاف أن تعمل ولا يتقبل منك، ولا يتقبل منك. الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء هم المنافقون؟ قال يا ابنة الصديق بل هم المتقون، يتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. اللهم تقبل منا أعمالنا. سوء الظن بالنفس، ابن القيم بيقول كلمة خطيرة جدا بعد أن يعقب على قولة بعض السلف، إني والله لا أخرج من الصلاة وأنا أستحي ولا حياء من قام عن الزنا. وصلت؟ بيخلص صلاة وهو مكسوف ان صلاته دي تعرض على ربنا، شوف لما تكون قدام ملك عظيم، ولله المثل الأعلى، قدام ملك من ملوك الدنيا عظيم جدا، وعايز تقدم له حاجة، تقوم تطلع من جيبك قلم رصاص وتدهوله من أبو عشرة ساخ، تتكسف ولا لا؟ قلم رصاص يا راجل. فكذلك تصلي صلاة نصها سهو ونصها للنفس، وبعدين تظن أن تعرض على الله، تنكسف ولا لا؟ فيقول ابن القيم: فيصلي العبد الصلاة ويخرج منها وهو يقول: اللهم هذه صلاة العبد الفقير الضعيف، فإن قبلتها فأنت أهل لذلك، وإن رددتها فأنا أهل لذلك، وما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك وعزتك وجلالك لولا أمرتني ما فعلت. أنا ما انفعش أقف بين إيدين ربنا صلي، لكني أقف لأن الله أمرني، عساه أن يرحمني ويتقبل. اللهم تقبل منا يا رب. فالمقصود يا شباب أن هكذا يكون الأمر، ولذلك جاء الأمر عقيب العبادات بالاستغفار. أنت صليت وقفت وقرأت القرآن وركعت وسجدت وتشهدت وسلم، بعد ما سلمت تقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفر الله من ايه؟ هو انت كنت بتسرق؟ ده انت كنت بتصلي. استغفر الله من الصلاة دي، انها لا تصلح ان تعرض على الله جل جلاله. في الحج ربنا بيقول ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس ايه؟ واستغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حياته جهاد ودعوة وإلى آخره، يؤمر في نهاية حياته بالاستغفار، فيقول الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. سوء الظن بالنفس، عبد الله بن عمر كان يقول: لو أعلم أن الله قد قبل مني خطوة في سبيله ما أحببت البقاء بدنياكم. يقول: لو أعرف أن ربنا قبل مني خطوة واحدة. لذلك قال بعض السلف وهو يخاطب ابنه في لحظة الموت، يقول له: يا بني، والله لو لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة.